بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وقفنا عند باب الوضوء، قال: وفيه مسائل تعريفه وحكمه. الوضوء مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة بالشرع على وجه التعبد لله. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. الوضوء عبادة من العبادات تشرع لمن أراد الصلاة ولمن أراد فعل ما يجب فيه الوضوء كالطواف مثلا على قول، ومس المصحف أيضا على قول جماهير أهل العلم. وكذلك يشرع الوضوء ولو لم يرد الإنسان استباحة عبادة، فالوضوء بحد ذاته عبادة، فيجوز أن يتعبد المرء لله جل وعلا بالوضوء فقط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الوضوء في أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء، خطايا عينيه وكذا، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظافره مع الماء، وهكذا. فدل هذا على فضل الوضوء وعلى أنه سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. أما من أراد الصلاة فلا يجوز له أن يستبيحها إلا بوضوء، إلا لمن كان فاقدا للماء أو عاجز عن استعماله، فينتقل إلى البدل وهو التيمم. قال: الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. ذكر الدليل الأول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وأيضا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الوضوء واجب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. يجب على المسلم البالغ العاقل، على المسلم البالغ العاقل. أما الكافر فلا يجب عليه، وأما غير البالغ الصغير الصبي لا يجب عليه. كذلك من فقد عقله فإنه لا يجب عليه الوضوء، ولو توضأ لا يصح منه، لو توضأ فاقد العقل لا يصح منه. قال: وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. يعني متى يجب على المكلف الوضوء؟ إذا أراد العبادة التي من شرطها الوضوء، أما ما سوى ذلك فلا يجب، وإنما هو على سبيل الاستحباب كما ذكرت. ذكر الآن شروط صحة الوضوء. قال: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، لأن من شرط العبادة أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. ثم ذكر النية لحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النية هي الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء، والنية محلها أي؟ القلب. التلفظ بها بدعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يتلفظون بالنية عند الوضوء، بل لم ينقل حتى عن الأئمة المتبوعين الأربعة أنهم قالوا بمشروعية التلفظ بالنية عند الوضوء. وهذه بدعة الآن وقع فيها كثير من الناس، إذا جاء يتوضأ تلفظ، وأيضا أتى بجملة من الأذكار على أعضاء الوضوء، هذه كلها من البدع. والنية شرعت لأمرين اثنين: تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات عن العادات. ولذلك من توضأ بغير نية فلا وضوء له. يعني رجل الآن لم يستحضر النية قبل الوضوء، فهذا لا وضوء له، لأن النية شرط لصحة العبادة، كل عبادة لا بد لها من نية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما هنا أداة حصر وقلب، فدل هذا الحديث على أن النية شرط لصحة العبادة ولصحة العمل. الثالث قال: الماء الطهور. وقد ذكرنا في أول الدرس أنواع المياه، من يذكر أنواع المياه؟ النجس والطهور والطاهر، طهور وطاهر ونجس، هذا قول الجمهور. هناك قول ثاني في تقسيم طاهر ونجس، فيدخل يكون طهور وطاهر هذا واحد، ونجس إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. إذن من شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يمنع وصوله إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة، مثل الأصباغ هذه الدهنية، هذه تمنع تحول بين الماء وبين البشرة، كذلك ما يسمى بالمناكير عند النساء طلاء الأظافر، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك بعض الكريمات الآن الموجودة، الكريمات على نوعين: كريم ينفذ فيه الماء، الماء يعني ينفذ في هذه المادة، هذا لا بأس به، مثل ما يسمى الآن الفازلين والفازلين، هذا يجوز استعماله قبل الوضوء. وفي كريمات لا، تشكل طبقة على البشرة، الماء لا ينفذ فيها. لذلك ينتبه الإنسان، بعض الناس يستعمل كريمات أو بعض الأدوية يتنبه، فإذا كانت تشكل طبقة مانعة فإنه يتوضأ قبلها، قبل أن يضع هذه الكريمات. والدليل على شرطية إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ما هو؟ من يذكر ما هو الدليل؟ لا، هذا ما هو بيعني، هذا لم يكن هناك مانع، هذا هو ترك بعض محل الفرض. أيوة أحسنت، أيوة وجه الدلالة، أيوة أحسنت، بارك الله فيك، نفس الجواب. ها أحسنت، لأن الله تعالى أمرنا بغسل هذه الأعضاء الأربعة، وإذا وجد شيء فإنه لم يغسلها كاملة وإنما غسل بعضها. قال: الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. ذكرنا بالأمس معنى الاستنجاء ومعنى الاستجمار. ما معنى الاستنجاء؟ هو قطع الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو مسح الخارج من السبيلين بحجر أو ما يقوم مقامه. قال هنا: عند وجود سببهما، عند وجود سبب الاستجمار أو الاستنجاء، سببها ما هو؟ البول أو الغائط. هذه مسألة مهمة تختلط على كثير من الناس، خاصة الجنس العامة، فهم يعتقدون أن هناك ارتباطا بين الوضوء وبين الاستنجاء والاستجمار. ولذلك تجد بعض العامة إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يدخل دورة المياه فيستنجي، يعتقد بأنه من شرط صحة الوضوء أن يستجمر أو أن يستنجي ولو لم يوجد السبب لذلك. هذا غلط، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال ادخلوا الحمام أول أو دورة المياه، اغسلوا. لكن إذا وجد السبب يستنجي ويستجمر. ولذلك نضرب مثال، لو أن رجلا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر احتاج أن يدخل دورة المياه، فدخل دورة المياه فقضى الحاجة ثم استنجى أو استجمر فخرج، وجاءت صلاة المغرب وليس بحاجة أن يدخل دورة المياه، هل يستنجي ويستجمر مرة ثانية؟ لا، ما له علاقة، يتوضأ مباشرة، يغسل أعضاء الوضوء مباشرة. ثم قال الموالاة، الموالاة بين أعضاء الوضوء هذا من شروط صحة الوضوء، وبعض العلماء يجعلها من فرائض الوضوء. ما هي الموالاة؟ الموالاة هي التتابع بين أعضاء الوضوء بحيث لا يترك عضوا ينشف اختيارا فيغسل الذي بعده. لماذا قلنا اختيارا؟ لأنه أحيانا قد ينشف العضو من غير اختياره، يعني رجل الآن يتوضأ في الصحراء أو في الحوش هناك هواء شديد، فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه نشف ماء الوجه، هل يبطل الوضوء؟ لا. أو كان في حر شديد مثلا ينشف العضو مباشر، أو كان يعني في محل في هواء أو في مروحة مثلا فينشف العضو، هذا ليس باختياره، هذا ليس باختياره. أما إذا تركه فطال الفصل فنشف العضو فإن وضوءه قد بطل، يحتاج إلى أن يستأنف. والدليل على ذلك حديث صاحب اللمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، لمعة صغيرة قدر الدرهم لم يصلها الماء، فأمره بأن يعيد وضوءه، وكان يقول كما في الصحيحين ويل للأعقاب من النار، الذين يتركون أعقابهم ولا يصلها الماء. قال الترتيب، وسيأتي الكلام عليه، ترتيب بين أعضاء الوضوء هذا من شروط صحة الوضوء. ثم قال غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، الواجب غسلها. ما هي الأعضاء الواجب غسلها؟ الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس فيمسح. قال الآن فروض الوضوء وهي ستة، غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. سمي الوجه وجها لأنه يواجه به الآخرين، فالإنسان يواجه الآخرين بوجهه، وهو أشرف الأعضاء، الرأس والوجه هو الأشرف الأعضاء، ويجب غسله كله. طيب ما هي حدود الوجه؟ لا بد أن نعرف حدود الوجه. حدود الوجه طولا من منحدر الجبهة إلى ملتقى اللحيين، بعض الفقهاء يقول من منابت شعر الرأس، وهذا عليه ملحظ. لماذا؟
بعض الناس لا يفهم ليس في رأسهم شعر،
أيوة كن أصلع أو نص أصلع، يعني مثلا يصير الشعر فيه يعني متأخر، فهذا ليس من الوجه، هذا يكون من الرأس. فنقول من حدر من الجبهة، هذه المنطقة التي انحدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حدود الوجه، الواجب غسله. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، من الوجه المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. ثم قال غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ما هو المرفق؟ هذا بعض الناس يسميه إيش؟ كوع. غلط، هذا مو بكوع، هذا مرفق، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، هكذا يسمى ارتفاع، ارتفق عليه. أما الكوع فهو أسفل، فهو آخر الإبهام في اليد، هذا يسمى كوع، هذا يسمى كوع. الكرسوع وينه؟ يقول ما يعرف بوعة من كرسوعة، أحسنت، الكرسوع الذي في آخر إبهام الرجل، هذا الكرسوع ولا البوع هذا؟
هذا الكوع وهذا البوع.
البوع وهذا الكرسوع ها؟ طيب زين، هذا الكرسوع هذا البوع. أنا أقول إنه هذا إيش؟ هذا الكوع، أهم شيء يعرف هذا الكوع الذي مفصل الكف، مفصل الكف، وهذا الكرسوع المقابلة والذي في آخر الإبهام يسمى إيش؟ يسمى بوع، يسمى بوع. الشاهد معرفة المرفق مهم لأنه داخل في فرض الوضوء. قال وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، لأن أحرف الجر يقوم بعضها مقام بعض، أحرف الجر يقوم بعضها مقام بعض، فإلى هنا بمعنى مع، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل، كان يدير الماء على المرفق، كان يدير الماء على المرفق. بالنسبة لليد في اللغة إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ لا أحسنت بارك الله فيك، اليد كامل من أطراف الأصابع إلى الكتف، هذه كلها يد إذا أطلقت، هذه اليد. لكن الذي يفصل اليد حسب يعني ورودها في أبواب الفقه هو الشارع الحكيم، هو الشارع الحكيم. ففي القطع قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. من أين تقطع اليد، يد السارق؟ من الكف، هذا الكف تقطع. طيب الله جل وعلا يقول وأيديكم، لماذا قصرناها على الكف؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خص هذا بالكف. طيب بالنسبة للوضوء وأيديكم إلى المرافق، حدد الغاية وهي المرفق، حدد الغاية وهي المرفق، لكن ابتداءها من أين؟ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع. لذلك بعض الناس الآن يغسل يديه في أول وضوء، ما حكم غسل اليدين في أول وضوء؟ سنة، في أول وضوء سنة. لما يأتي يغسل يديه الفرض يبدأ من هنا، وهذا غلط، هذا ما غسل يديه. الغسل الواجب الفرض يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. إذن مسح الرأس، مسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذكر صفة وضوئه بأنه كان يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس. والخلاف حصل في قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، قال بعض العلماء الباء هنا للتبعيض يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، وهذا غلط، غلط العلماء من ذهب إلى أن معنى الباء للتبعيض، وإنما الباء هنا للإلصاق، يعني وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وأما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم على العمامة فهذا خاص لمن كان عليه عمامة، هذا خاص لمن كان عليه عمامة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى مسح بعض الرأس أو ربع الرأس أو ثلاث أصابع، ولأجل هذا نقول بأنه لا بد من مسح جميع الرأس، يقبل فيهما ويدبر. والأذنان من الرأس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأذنان من الرأس يمسحهما، نفس مسح الرأس هنا، ولا يأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يمسحهما ثم بماء الرأس يمسح الأذنين لأنهما في عضو واحد، عضو واحد. ورد عن ابن عمر أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، بعض العلماء يضعف هذا، ومن صححه قالوا بأنه يحتاط ابن عمر للعباد، الصواب بأنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين. وبعض العلماء ذهب إلى أن ظاهر الأذن يغسل، باطن الأذن يغسل وظاهر الأذن اللي من الخلف يمسح، وهذا التفريق لا دليل عليه إلا التقسيم الذي يقولون بأن باطن الأذن اللي هو يعني تضعيف الأذن هذه، يقول من الوجه، تبع الوجه، وظاهر الأذن من الرأس، وبعضهم يعكس يقول يغسل ظاهر الأذن ويمسح باطن الأذن، والصواب أن الأذن ظاهرا وباطنا يمسحان، ويمسح تمسح جميع الأذن بالإبهام والسبابة. أما السبابة فيضعها في صماخي الأذنين ويمسح باطن الأذن، وأما الإبهام فيمسح ظاهر الأذنين. قال: غسل الرجلين إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق أو في أعلى القدم، وهما داخلان في محل الفرض. الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، يعني يأتي كما ورد في الآية. والموالاة ذكرنا الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة من دون تأخير، وذكرنا حديث اللمعة. شرع الآن في ذكر سنن الوضوء. قال: التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا قول جمهور الفقهاء. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب التسمية، ذهبوا إلى وجوب التسمية. أما الجمهور فحملوا الأمر على السنية. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ذكرنا أحكام السواك بالأمس. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفين هما الآلة التي ينقل بهما الإنسان الماء إلى باقي الأعضاء، فاستحب أن يكون نظيفتين. المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كيف المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ أن يدخل الماء في فمه إلى أقصى الحلق، وأن يدخل الماء إلى خياشيمه، استنشق الماء إلى خياشيمه، إلا في حالة واحدة لا يبالغ، متى؟ إذا كان صائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ احتياطا للعبادة حتى لا يدخل إلى جوفه شيء. خامسا الدلك من السنن الدلك، وهذا قول جمهور العلماء. خالف في ذلك من؟ المالكية، قالوا بوجوب الدلك. بوجوب الدلك. الدلك ما هو؟ إمرار اليد على محل الفرض بعد غسله، يعني يضع الماء ثم يمر اليد هكذا، هذا يسمى دلك، هذا يسمى الدلك. ولو أسال الماء على العضو فإن وضوءه صحيح، أما عند المالكية فلا، لا بد من الدلك، لا بد من الدلك حتى يبلغ الماء البشرة كاملة. نعم. قال: وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله لفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. الدلك إذن عرفناه من سنن الوضوء. ثم تخليل اللحية. اللحية على قسمين: اللحية كثيفة ولحية خفيفة. بالنسبة لضابط اللحية الخفيفة ما هو؟ أن ترى البشرة من ورائه، هذه ضابط اللحية الخفيفة. ما حكم غسل البشرة بالنسبة للحية الخفيفة؟ واجب. لماذا؟ لأن البشرة ظاهرة والماء لا يصعب إيصاله إلى البشر، فهو يغسلهما غسلا، يغسلهما غسلا. أما اللحية الكثيفة فلا يجب إيصال الماء إلى البشرة لأنه يعني يصعب، وإنما السنة أن يخلل. وللتخليل صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ الماء تحت حنكه هكذا ثم يخلل لحيته، الصفة الثانية أن يأخذ الماء بيده ثم يخلل لحيته كالمشط هكذا. قال: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا من السنن. طيب، الذي يغسل اليسرى يده اليسرى قبل اليمنى حكم وضوءه صحيح، لكنه خالف السنة. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. هذا بوب عليه البخاري أبوابا، قال: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، وهكذا. قال الذكر الوارد بعد الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. هنا قاعدة مهمة في مسألة أذكار الوضوء: لا يصح في أذكار الوضوء إلا ثلاثة أذكار فقط وأدعي. الذكر الأول في بداية الوضوء هو قول بسم الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الذكر الثاني ما جاء عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا عند مسلم. وعند الترمذي بزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة محل خلاف من جهة الإسناد، الصواب الصحة، الصواب الصحة. فمن قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الذكر الثالث ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد، حديث طويل، وفيه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما سوى هذه الأذكار لا يصح أبدا، ومنها ما يفعله العامة من أذكار الأعضاء، فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه، وإذا غسل ذراعي قال: اللهم ألبسني الحلل، وإذا مسح رأسه قال كذا ورجليه كذا. هذه كلها من الأدعية التي لم ترد، فتوظيفها بدعة، توظيفها في الوضوء بدعة، يحتاج إلى دليل. الآن شرع في ذكر النواقض، نواقض الوضوء. ذكرت لكم بأن العلماء يتفننون في ذكر النواقض، فمنهم يقول مفسدات، نواقض، محظورات، ولكن في الغالب أنهم يذكرونها يذكرون لكل باب، يصطلحون على الأبواب. فمثلا في الحج يقول محظورات الإحرام، في الوضوء يقول نواقض الوضوء، في الصيام مفسدات الصيام، وهكذا. هنا قال نواقض الوضوء، يعني الأشياء التي تبطل الوضوء. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. قال: والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قوله: ولكن من غائط أو بول أو نوم. فكل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. هل هناك شيء يخرج من السبيلين طاهرا؟ سؤال. جواب نعم. ما هو؟ ها؟ المني في أصح القولين، في أرجح القولين. أيضا الريح طاهر، أيضا دم الاستحاضة، أيضا أحسنت. الحصى الشعر أحيانا يخرج، هذه طاهر. أما النجس فهو البول والغائط، والمذي أيضا نجس، والودي في حكم البول. نعم. قال: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابق، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. إذن الآن كل ما خرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه ينقض الوضوء. طيب إذا خرج من غير السبيلين، إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين فينظر، فإن كانت بولا أو غائطا نقضت. السؤال: هل يخرج البول الغائط من غير السبيلين؟ الجواب: ممكن، نعم. مثل من تجرى له العمليات أو مريض يفتح له في البطن وكذا فيخرج، ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء. غير البول والغائط مثل القيح والصديد والدم فينظر، فإن كان فاحشا كثيرا يعني فالاحتياط الوضوء، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ. هذا باتفاق أهل العلم، إن كان يسيرا لا يتوضأ، أما إن كان كثيرا فالاحتياط للعباد أن يتوضأ. قال: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من نوم، ولكن من غائط وبول ونوم، وقول العين مكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. أما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إجماعا. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. زوال العقل أو تغطيته، عندنا الآن زوال العقل بأشياء، منها الجنون. إذا جن الإنسان انتقض وضوءه، لماذا؟ لأنه لا يبقى معه إدراك ولا إحساس، فهو ما يدري الآن هل خرج منه أم لا. عندنا الإغماء، الإغماء له حكم الجنون فينتقض الوضوء أيضا. عندنا من غطى عقله بالسكر، السكران ما يدري يخرج منه شيء أو لا، ولذلك هذا ينتقض وضوءه، المجنون والمغمى عليه والسكران. أما النوم فمحل خلاف، النوم محل خلاف. سبب الخلاف ما هو؟ تقابل الأدلة. كيف؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل النوم ناقضا، قال: إلا من بول، إلا من غائط وبول ونوم. هذا حديث صفوان، زين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: وكاء العين السهل، فإذا نامت العين فمن نام فليتوضأ. هذه أحاديث كلها تشير إلى ماذا؟ وجوب الوضوء من النوم مطلقا. عندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو ساجد، يعني نام وهو ساجد. وأيضا صح من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، قال: فينامون ولهم غطيط. ما معنى الغطيط؟ الشخير، الشخير. هذه الأحاديث تشير إلى ماذا؟ إلى أن النوم ليس بناقض، لأنه ما ذكر بأنهم كانوا يتوضؤون، فيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: نام الصبيان يا رسول الله، فيصلي بهم ولا يؤمرون بإعادة الوضوء. طريقة الجمهور، جمهور الفقهاء، الجمع بين هذه الأحاديث وإعمالها كلها، فيقال بأن النوم المستغرق الذي لا يكون معه إدراك ولا إحساس، بحيث يغيب الإنسان مثل ما تقول العامة في سادس نومه أو سابع نومه، أكلنا واحد سابع، في سابع نومه، فإنه ينقض. ويحملون عليه أحاديث الأمر بالوضوء من النوم. وأما إذا كان النوم يسيرا بحيث يدرك ما حوله، كان خفقة يخفق أو خفقتين مثلا برأسه، فإنه لا ينقض الوضوء. طيب ماذا نعمل بحديث أنس ولهم غطيط؟ من يذكر الجواب؟ ماذا نعمل بحديث أنس؟ لا لا، قال ولهم، لا لا، غير مؤثر العلة. أحسن، لأنه كانوا، ولذلك الآن يفرقون بين من نام قاعدا متمكن من مقعدته، وبين من نام راكعا أو ساجدا أو مضطجعا، فيقولون هؤلاء كانوا جلوس متمكنين، يعني متمكن من مقعدته، متمكن من مقعدته. طيب الرابع، قال: مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، حديث أبي أيوب وأمي حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. ذكروا من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي، سواء فرج نفسه أو فرج غيره، أو فرج غيره. هذه المسألة أيضا من المسائل التي حولها خلاف شديد، والسبب تقابل الأدلة. فعندنا حديث بسرة وحديث طلق بن علي. حديث بسرة فيه الأمر بالوضوء لمن مس فرجه، وحديث طلق بن علي قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، كأنك مسست يدك أو رجلك، فإنه لا وضوء فيه. فهنا كلام طويل لأهل العلم، منهم من ذهب إلى النسخ، ومنهم من ذهب إلى التضعيف، تضعيف حديث طلق. والصواب الجمع، الصواب الجمع. فيقال إن كان مس فرجه بشهوة أو بقصد إيقاظ إحساس الشهوة، كأن يريد أن ينتعض ذكره ينتشر، فإن فيه الوضوء لهذا المعنى ويحمل عليه حديث بسرة. وإن كان مسه بغير قصد إيقاظ الإحساس بالشهوة فإنه لا وضوء فيه، وعليه يحمل حديث طلق ابن علي. وهذا مفيد مثلا لمن يباشر مس فرجه لحاجة، مثل من الطبيب، أو فرج غيره لحاجة مثل الطبيب، أو الخاتن اللي يختن الصبيان قد يباشر مس يعني ذكر الصبي بيده، أو الأم مثلا تغسل ابنها، الأم تغسل طفلها مثلا، أو مثلا القابلة التي تولد المرأة وغيره. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب التفريق. قال أكل لحم الإبل، لحديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. الوضوء من لحم الإبل هو مذهب الحنابلة، وعليه دليل ظاهر وهو دليل صحيح صريح، حديث جابر. ذهب الجمهور إلى عدم نقض أكل لحم الإبل للوضوء، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ، أو كان يأمر بالوضوء مما مسته النار ثم نسخ، يعني أصبح لا يتوضأ مما مسته النار، فحملوا أيضا هذه الأحاديث على هذا الأمر. الصواب بأن لحم الإبل ناقض، وذلك لصراحة الأدلة. ثم قال الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. إذن الردة عن الإسلام ناقض من نواقض الوضوء. فلو ارتد إنسان مثلا سب الدين أو استهزأ بالدين ثم عاد إلى الإسلام وكان متوضئا، وجب عليه أن يعيد وضوءه. ثم ذكر هنا الآن ما يجب له الوضوء، ذكرنا في أول الدرس الصلاة والطواف بالبيت، وهذا قول جمهور العلماء بأن الطواف بالبيت يشترط له الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. هذا قول الجمهور. الحنفية ذهبوا إلى أن الوضوء للطواف سنة وليس بشرط، وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونصره. وذلك أما الجمهور لا، الجمهور يقولون يشترط لصحة الطواف الوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الطواف توضأ. مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله لا يمس القرآن إلا طاهر. مس المصحف قالوا لا بد فيه من الوضوء، وهذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن مس ذهبوا إلى وجوب الطهارة لمس المصحف. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى مس إلى وجوب الطهارة لمس المصحف. ابن حزم رحمة الله عليه وبعض أهل الحديث وبعض السلف ذهبوا إلى أن مس المصحف لا يشترط له الطهارة، وأجابوا عن أدلة الجمهور مثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا لا يصح الاستدلال به، لأن المقصود بالمطهرين هنا من هم؟ الملائكة. ولو أراد بني آدم لقال المتطهرين. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فطاهر هنا من الألفاظ المشتركة، فالطهارة هنا قد تكون طهارة معنوية وطهارة حسية، فالمسلم طاهر والمشرك نجس، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، والمتوضأ طاهر والمحدث أحسنت، هذا جواب فقيه، قال غير طاهر. لماذا؟ لأن المسلم لا ينجس، ما يقال بأن الذي غير متوضئ نجس، لا، يقال غير متوضئ، غير متوضئ، لا يقال بأنه نجس، لا. إذن لما كانت هذه اللفظة محتملة لأكثر من المعنى فلا ينبغي حملها على أحد المعاني مع ترك المعنى الآخر، وإن كان الجمهور يقلبون هذا فيقولون لا، بل حملها على أحد المعنيين ظاهرا هو الأولى، لا يمس القرآن إلا طاهر، فيشمل هذا الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، طهارة الإسلام وطهارة الحدث، الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث. قال ما يستحب له الوضوء، الآن بعدما انتهى من ما يجب له الوضوء شرع فيما يستحب له الوضوء. قال يستحب الوضوء ويندب عند ذكر الله وقراءة القرآن، عند ذكر الله وقراءة القرآن. أما قولهم عند ذكر الله فهذا ليس فيه دليل أبدا، بل ذكر الله جل وعلا يشرع على كل حال، ولذلك صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، فالإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، ويذكر الله متوضئا وغير متوضئ، ويذكر الله وهو جنب، والحائض تذكر الله وهي حال حيضها، والنفس كذلك. فذكر الله لا يشترط له الطهارة أبدا، ولا يقال بأنه يسن له، يسن ويستحب، لأن بهذا فيه كلفة، والشارع حث على كثرة ذكره، ولذلك سهل الطريق إلى ذكره جل وعلا بحيث أنه لم يشترط الطهارة، ولم يثبت دليل على استحباب الطهارة لذكر الله. أما قراءة القرآن فيستحب له استحبابا، وإلا الإنسان لو كان على حدث يقرأ القرآن، الكلام في مس المصحف، أما القراءة فلا يشترط له. قال عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني يأتي بالوضوء عند كل صلاة ولو كان متوضئا. قال يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فليتوضأ هنا الأمر مصروف إلى الاستحباب، ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، في رواية فأراد أن يأكل أو ينام. إذن يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعاود الجماع أو أراد الأكل أو النوم، بل استحب بعضهم إذا أراد الكلام مع الآخرين أن يتوضأ، وهذا ليس عليه دليل. رابعا الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا يسمى الغسل المسنون، الغسل الكامل، يتوضأ قبل الغسل، هذا الغسل الكامل المسنون. وأما الغسل فقط يسمى المجزئ. عند النوم لحديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، نشوف أسئلتكم، بارك الله في الجميع. سؤال: هل إذا استيقظ النائم فخاف أن لا يدرك وقت الصلاة فهل يتيمم ليدرك الوقت أو يتوضأ إن فاتته؟ هذه مسألة يعني محل خلاف بين العلماء، الحنابلة يرون بأنه يجوز الاشتغال بشرط الصلاة ولو فات الوقت إذا كان يسيرا، ولكن الصواب أنه يتيمم ويصلي إذا خشي خروج الوقت، ثم بعد ذلك يتوضأ فيأتي بالصلاة أو يغتسل. ما هو حد العمامة التي يجوز المسح عليها، التي يجوز المسح عليها؟ حد العمامة، العمامة اشترط العلماء بأن تكون لها ذؤابة ومحنك، لها ذؤابة، الذؤابة هي طرف العمامة الذي يخرج من يعني من خلف أو يديره الإنسان على 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 رقبته كما كان الإمام أحمد يفعل ويقول هذه عمامة رسول الله فيضعه هكذا. وكذلك محنكة أن تشد تحت الحنك. شرط التحنيك ليس عليه دليل، فإذا كانت العمامة مما يشق نزعها فإن يمسح عليها ولو لم تكن محنكة. ورد في معجم الطبراني الكبير أن طلق روى حديث بسرى من مس ذكره ليتوضأ، لا يدل هذا على أن طلق على أن طلق روى إيش النسخ وأن مس الذكر ينقض الوضوء؟ لا، هو الصحيح بأن أحاديث طلق كلها في عدم الوضوء، هذا الذي أحفظ. ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ مكروه، عفوا أثناء قضاء الحاجة مكروه، أما أثناء الوضوء فلا بأس، لا بأس الإنسان يتحدث أثناء الوضوء. ما حكم الصلاة بين السواري في حالة ابتداء الصف؟ ماذا يجب فعله؟ يكره، تكره الصلاة بين السواري إلا لحاجة مثل أيام الجمعة وأيام الأعياد لا بأس. وبالنسبة للسواري إذا ابتدأ فيها الصف فينبغي للإنسان أن يدخل فيها، لأن ليس كل سارية يكره الصلاة بينها، مثل هذه السواري بعيدة الآن، هذه تشكل صف، المسجد هذا كبير، فلو جاء شخص مثلا جاء مجموعة وصلوا بينها أكمل الناس الصفوف ولا يصلي خلفهم وإنما يكملون، لأن تسمى صف، هذه ما تقطع الصف. ذكر في شروط الوضوء غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، لماذا ذكرها في الشروط وهذا الشيء من الأركان؟ لا، هو ذكرها أول ما ذكر لبيان صحة الوضوء ثم بيّن الفروض والواجبات، هذا القصد. ما حكم الوضوء مع وجود الكريم الطبي الذي يترك أثرا محسوسا على الجلد عند لمسه؟ أنا قلت لابد من معرفة الكريم هذا، هل يشكل طبقة مانعة للماء أم لا، على ما ذكرت التقسيم. وما حد النشف؟ هل بقاء الرطوبة يعتبر نشفا أم يشترط النشف كاملا؟ لا، هو لا بد أن يزال، يزال حتى لا يبقى على البشرة منه شيء. في حد الوجه، هل يجب أن يكون الماء كثيرا في المضمضة أم يكفي؟ إيش في حد الوجه؟ أي لا لا، هذا من الرأس. لا لا، بالنسبة للصدغ هذا من الرأس، أما الذي خلف الأذن بين الأذن بين الشعر والأذن هذا من الوجه، يغسل البياض الذي بين الأذن والشعر. طيب، هل المياه المستعملة في رفع الحدث يجوز التطهر بها؟ نعم، بالنسبة للماء المستعمل الصواب أنه يجوز استعماله فإنه يرفع الحدث. طيب، يقول شخص شعر بدوار فسقط أرضا ثم استيقظ بعد دقيقة واستطاع القيام، هل ينتقض وضوءه؟ لا، مثل هذه الحالة ما ينتقض الوضوء، من أغمي عليه لحظة كذا دقيقة أو دقيقتين هذا أشبه بمن نعس فلا ينتقض وضوءه. هل الغاية تدخل في المغية؟ نعم، القاعدة الأصولية أن الغاية تدخل في المغية، ولذلك قال واغسلوا إلى المرافق، إلى هنا بمعنى معه، ولذلك المغية المرفق يدخل فيه الغاية. هل إذا جاء العام بعد الخاص فإننا نقدم الخاص أو نقول بالنسخ؟ هذه مسألة أصولية طويلة، البحث فيها طويل وخلافية بين المتكلمين وبين باقي الفقهاء. ما الدليل على أن الردة تنقض الوضوء مع أن الله قيد حبوط العمل بالموت على الكفر فقال وما يرتدد منكم عن دينه؟ الدليل قول الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقد فهموا من قول الله تعالى وما يرتدد منكم عن دينه فقد حبط عمله، قالوا كل عمل ومنها الردة. هناك قول بأن الردة لا تنقض الوضوء، الردة لا تنقض، هناك قول لأهل العلم، لكن هذا قول الفقهاء، قول العلماء معتبر ذلك الإمام أحمد رحمة الله لما قيل له أين الدليل في هذه المسألة قال الشافعي يقول، لأن الشافعي فهمه مقدم على فهم مثلا كثير ممن هو في عصره أو ممن جاء بعده، هذا يدل على فقه الإمام أحمد، ولا يقلد وإنما يعتبر فهم الفقهاء والعلماء، وهذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك طالب العلم يتأدب مع العلماء، وإذا ذكر العلماء كلاما فإنه لا يقول بأن أين الدليل مثلا أو كذا، صحيح يسأل لكن لا يصادم، ويحترم الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الإسلام. شوف الإمام أحمد على جلالة قدره واهتمامه بالسنة والحديث لم يهمل قول الشافعي، ما أهمله رحمة الله عليه. هل يجوز قص اللحية بأقل من القبضة قليلا؟ وما رأيكم بمن يقول أن اللحية حدها الوفرة وأن الوفرة يحدد العرف؟ هذه مسألة طويلة والبحث فيها طويل أيضا. على العموم يعني أخذ ما زاد عن القبضة هذه مسألة معروفة يقول بها كثير من أهل العلم، بل يجيبها بعض الفقهاء. وأما الوفرة وفر اللحى فهي خلافية بين العلماء، فهي مسألة خلافية، منهم يقول التوفير هو الترك كاملا، ومنهم من يقول بأن التوفير هو تركها كثيرة ولا يعني أن تكون طويلة، وهذا الذي يظهر لي رجحانه، قد رجح هذا جمع من العلماء بأنه لا يقصد بها الترك وإنما التكثير. ما فهمت السؤال. إيه تكثيرها يعني جعلها كثيرة متوفر، يعني كثيرة يعني كثيفة، يعني من طالت لحيته مثلا يجوز أن يعني إذا طالت إلى سرته أو إلى بطنه قال يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبض، محدوها بالعرف وبعضهم حدها بالقبضة، قال إن القبضة هذه هي حد الوفرة، وفرة اللحية. هل يغسل القدم كذلك مثل اليد من الأصابع؟ نعم نعم، القدم من أصابع الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الفرض. ما حكم حلق شعر الخد والذي هو بين اللحية والعينين؟ هذا يسمى شعر الوجنتين، أما الخد لا، هذا يجب اللحية على الخدين، أما الوجنة هذه الوجنة التي يظهر فيها الحمرة لمن يستحي، ها هذه الذي إذا نبت فيها الشعر فيجوز أخذ. يقول المخالف في مسألة تحريك الأصبع وائل بن حجر أم زائدة بن قدامة؟ ما يحضرني الآن والله. اللهم صل على من هنا. ما حكم من نسي أحد أعضاء الوضوء غسلا أو مسحا وذكر بعد الوضوء؟ إذا ذكره بعد الوضوء بوقت قريب بحيث لم تنشف الأعضاء أتى به وأتم بما بعده، لأن الترتيب فرض. أما إذا نشفت الأعضاء فإنه يعيد الوضوء. هل الدود الخارج من السبيل ناقض؟ نعم، بالنسبة لكل خارج من السبيلين طاهرا أو نجسا ناقض. ممكن إعادة صفة تخليل اللحية؟ نعم، يأخذ ماء بكفيه ثم يضعها تحت حنكه بهذه الصورة ويخلل، هذه الصورة الأولى الثابتة. أما الصورة الثانية فهي اجتهاد من أهل العلم، قالوا صورة ثانية وهو يأخذ الماء ويضعه في لحيته وهكذا كالمشط. ما هي صفة إسباغ الوضوء للأعضاء الواجب غسلها كل على حدة؟ الإسباغ هو الإتمام، أن يتم العضو كاملا، وأبو هريرة رضي الله عنه فهم الإسباغ على خلاف ذلك، وهي الإطالة بحيث يخرج إلى العضو الآخر، فاليد يخرج إلى العضد والرجل يخرج إلى الساق، يغسل الساق. ما حكم المسح على الرأس إذا كان رابط رأسه بعمامة؟ هل يجوز المسح على العمامة؟ إذا كانت العمامة يصعب نزعها يجوز، يجوز أن يمسح عليه. حكم تخصيص قيام ليلة 27 من رجب وصيام نهارها؟ لم يثبت فيه شيء، كل الأحاديث الواردة في رجب لا تصح، ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره بالرجب أيضا. إذا نجس الثوب بالبول هل يغسل الثوب كاملا؟ لا، وإنما يغسل محل النجاسة، يغسل محل النجاسة فقط، وأما بقية الثوب فطاهر. أريد السفر إلى جدة على أن أمكث فيها ليلة لشراء حاجة لي، ثم في الليلة التي بعد أريد العمرة والسفر بالطائر. السؤال: هل يلزم لبس الإحرام من الطائر؟ إذا كان أصل ذهابك هو التجارة أو شراء شيء فإنك تحرم من جدة بعدما تنتهي من العمل. أما إذا كان أصل ذهابك العمرة ثم إذا انتهيت تذهب للحاجة فلا، لا بد أن تحرم من الميقات، لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. هل الاستنشاق والاستنثار والمضمضة من غسل الجنابة ولا يصح إلا نعم واجب في الغسل والوضوء واجب، ورد فيه أمر، قال ورد عن الصحابة قال أمرنا بالمضمضة والاستنشاق. حكم كريمات الشعر وكيف معرفة إذا كان الكريم منفذ للماء؟ أما المعرفة أنا ما عندي والله يعني خلفية، يسأل الصيدلي أو صاحب أو تقرأ مثلا روشتة. ها؟ الدكتور إبراهيم الآن أعطانا يعني معلومة جديدة، يقول إذا أردت أن تعرف الآن الكريم هذا ينفذ فيه الماء أو لا، يقول جيب ورقة وتمسح عليه الكريم ثم تصب ماء، إذا نزل الماء من الورقة فاعرف بأن هذا لا يؤثر في الوضوء. أما إذا شكل طبقة بمعنى لا ينفذ فهذا دليل على أنه يشكل طبقة. ما أدري الأخ، لا لا الفازلين لا يتشرب، الفازلين ما يبقى يتشرب. ها ها هل أنا ما أدري والله، أنا الفازلين يتشرب في الجلد إيه ما أدري. هنا الأخ يقول الصواب في لمس المصحف، الجمهور الحنفية بنتي ما أدري شو ما فهمت يعني. قال بعض أهل العلم ها ذكرناها، مش باقي خلصنا أي. طيب متى يكون تخليل اللحية؟ تخليل اللحية أثناء غسل الوجه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن يخلل بعد انتهائه من الوضوء، فلو فعل هذا وهذا ما في بأس. أصل من قسم النساء هنا إيصال الماء إلى الرموش، هل واجب؟ ها واجب إيصال ها هل واجب إيصال الماء؟ أنا ظنيت هذا الشيء من اسم من أسماء الرموش ولا. طيب هل واجب إيصال الماء إلى الرموش؟ نعم واجب، لأن الرموش من الوجه، ولذلك المرأة التي تركب رموش اصطناعية إذا أرادت الوضوء أزالتها. نعم. هل من السنة أن يحدد أن يجدد الإنسان وضوءه إذا انتقض؟ لا، هل من السنة؟ نعم من السنة، لكن إذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء. لماذا تكررت الموالاة في الفروض والشروط؟ هو ذكرت أنا بأن لما ذكر شروط الصحة أراد ذكر الفروض والواجبات، فهو أجمل ثم فصل، هذا القصد. هل الإقبال والإدبار في مسح الرأس للمرأة أيضا؟ نعم المرأة تقبل وتدبر، وأيضا في صورة ثانية وهي أن تأخذ الماء بيديها ثم تمسح شقها الأيمن بهذه الصورة واليسرى شقها الأيسر، وهذا ورد من حديث علي وغيره، يعني لا ليس شرط الإقبال والإدبار أن تمسح الشعر الذي على الرأس، الوفرة التي على الرأس. أما الجدايل والذؤابة هذه فهذه من السنة. نزيف الأنف أو الفم بسبب التقويم هل ينقض الوضوء؟ لا، إذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء. هذا سؤال عن القصر والجمع سيأتي إن شاء الله في بابه. هل وصل الرموش الصناعية يدخل فيه اللعن الواصل؟ الذي يظهر لي بأن هذا من الوصل، هذا من الوصل لا يجوز استعماله. طيب نكتفي بهذا. نعم تفضل. لا الشعر فقط، ظاهر الشعر، يعني لا يلزم الإنسان أن يخلل شعر الرأس، يمسح ظاهر الرأس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام طبعا.
شيخ تخليل اللحية يحتاج ماء جديد أو
أي السنة يأخذ ماء جديد؟
جديد
أي نعم، السنة يأخذ ماء جديد. نعم
أول شوية لا مفروض.